كل الحديث حول هذا الموضوع.
ودعاءنا لكم ودعاءنا للمجاهدين المقاومين في فلسطين
إن شاء الله. النصر إن شاء الله قادم
في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي إيران
إن شاء الله.
الأماكن التي يتواجد فيها المجاهدين.
شكرا شكرا لحضوركم القيم سماحة الشيخ الله. وشكرا لمستمعي الكرام. إلى اللقاء حتى الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من حباه ربه بالذكر.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن المقاومة تقف أقوى من أي وقت مضى ضد كيان الاحتلال الصهيوني. صواريخ القسام تدك تل أبيب ردا على مجازر غزة، وحصيلة ضحايا العدوان تقترب من 22,000 شهيد. المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد والشداد وتضرب ميناء إيلات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعان اغتيال السيد راضي موسوي، وأكد أن الكيان الصهيوني لا يكون له إنجاز استراتيجي في اللجوء إلى هذه الأعمال الإجرامية، وأن المقاومة تقف أقوى من أي وقت مضى ضد الكيان الصهيوني. وجدد ناصر كنعان التأكيد على موقف طهران الداعم لحركات المقاومة بالمنطقة، وقال إنها حركات تحررية استنادا للمبادئ المعترف بها دوليا، ونعلن بكل فخر دعمنا للمقاومة الفلسطينية وجهادها لتحرير أرضها. وهنأ كنعان الشعوب المسيحية بالعام الميلادي الجديد، معربا عن الألم بأن يشهد مسقط رأس سيد المسيح من فلسطين الجرائم الصهيونية غير المسبوقة. قصفت كتائب القسام تل أبيب وضواحيها بصواريخ من طراز M90، وأدوت صافرة الإنذار في تل أبيب عدد كبير من مستوطنات غلاف غزة. وقالت القسام إن القصف يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة. وأظهرت مشاهد وابلة من الصواريخ في سماء تل أبيب ومحاولة القبة الحديدية لاعتراضها. أكد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان أن العين لا تخطئ دور وأثر قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية الشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه في المعركة القائمة. وقال حمدان في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة لارتقاء القائدين سليماني والمهندس إن الشهيد سليماني حمل قضية فلسطين والقدس في كل الساحات التي عمل فيها، وعلى هذا الدرب كان الشهيد نائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس. واعتبر حمدان أن انطلاق طوفان الأقصى كان من أجل صناعة التحرير، وأن غزة تصنع في كل يوم نصرا بصمود أهلها ومقاومتها. وصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي والبحري العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة في اليوم 87 من العدوان، موقعا أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. فقد استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، كما استشهد 13 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال وأصيب آخرون في قصف منزل جنوب خان يونس، واستشهد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على جامعة الأقصى في غزة التي لجأ إليها النازحون. وتركز القصف الصهيوني على دير البلح ومخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين. لم تتوقف نشاطات قوات الاحتلال الإسرائيلية العدائية، فقد شنت حملة مداهمات في أماكن مختلفة من الضفة المحتلة، واعتقلت نحو 32 مواطنا فلسطينيا خلال ليلة أمس حتى صباح يوم العيد. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى تقرير الصحفي أحمد الحليقة.
نعم حقيقة نشاط جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية مستمر، مع أننا دخلنا اليوم الأول في العام الجديد، إلا أن جيش الاحتلال خلال هذه الليلة شن حملة مداهمات واعتقالات في أماكن متفرقة من الضفة الغربية. نحن نتحدث حسب نادي الأسير الفلسطيني عن نحو 32 مواطنا تم اعتقالهم هذه الليلة، وهذه الإحصائية حتى هذه الساعة. في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية كان هناك قبل نحو نصف ساعة فقط من الآن اقتحام لعدد من الجبهات العسكرية للمنطقة التي أقصد فيها. الآن وصل مدينة الخليل بالإضافة إلى منطقتين أخريين، ولكن لم تسجل حالات اعتقال بين صفوف المواطنين، إنما كانت يعني مداهمات لبعض المطابع هنا في مدينة الخليل، ومن ثم انسحب الجيش إلى مناطق أخرى. أريد أن أشير بأنه خلال ساعات الفجر كان هناك نشاط كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، حيث داهم عدد من منازل المواطنين وقام بالاعتداء بالضرب على سكان هذه المنازل، وهم من عائلة الصبارنة على وجهها التحديد، وقام بتخريب ممتلكات هذه البيوت. أريد أن أشير أيضا بأنه شرق مدينة الخليل كان نشاط في الساعات الماضية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال. الهلال الأحمر تحدث في آخر إحصائية عن إصابة شاب برصاصة حية. أريد أن أشير أيضا بأنه إلى الغرب من مدينة الخليل بالتحديد في بلدة بيت عوا كان هناك نشاط خلال الساعات الماضية لجيش الاحتلال، تم مداهمة يعني منزل عائلة منفذ عملية الفوار، عملية الدهس التي أصيب فيها جندي إسرائيلي حسب الإعلام الإسرائيلي، وتم إزالة كافة اليافطات والمظاهر يعني وصور الشهيد في المكان في منزله وبجوار منزله، حيث أقيمت خيمة لاستقبال المهنئين باستشهادنا محمد المسلم منفذ هذه العملية. حقيقة الوضع يتدحرج مع بداية هذا العام نحو التصعيد أكثر. نشاط جيش الاحتلال خلال الساعات أيضا خلال ساعات النهار.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 29 من قتلى جيش الاحتلال سقطوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية منذ بداية عملية التوغل البري في قطاع غزة. ونقلت الهيئة عن بيانات الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب البرية قتل 172 جنديا، وتشير هذه المعطيات إلى حالة الارتباك الكبيرة في صفوف قوات الاحتلال. من جانبها أوردت صحيفة جيروزاليم بوست أن أكثر من 15 جنديا أعلن عن مقتلهم في غزة دون العثور على جثثهم، ورجحت احتمال احتجازهم من قبل المقاومة. يبدو أنه بات من الصعب على كيان الاحتلال مواصلة عدوانه على قطاع غزة. هذه النتيجة يمكن استخلاصها من قرار الجيش الإسرائيلي سحب 5 ألوية إضافية من عملياته القتالية في غزة، أي بمعدل ما يصل إلى 35,000 جندي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
عسكريا واقتصاديا بات من الصعب على كيان الاحتلال مواصلة العدوان على قطاع غزة المتواصل منذ ما يقارب 3 أشهر. هي نتيجة يمكن استخلاصها من قرار الجيش الإسرائيلي سحب 5 ألوية إضافية من عملياته القتالية في غزة، أي بمعدل ما يصل إلى 35,000 جندي. قرار يأتي بعد أيام على سحب لواء المظليين وجنود من لواء جولاني، وهو من قوات النخبة، ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فتحة، وفق ما أورده موقع ولا الإخباري والقناة 12 العبرية. إذاعة جيش الاحتلال أفادت بأن الجيش قرر تسريح 5 ألوية تقاتل في قطاع غزة، وهي لواء احتياط و3 ألوية تدريب، وذلك بأمر من رئيس الأركان هيرتسي هاليفي. وأوضحت أن سبب القرار هو عودة الجنود إلى أشغالهم ومصالحهم التجارية. وفي مقال موقع ولا العبري إنه وفقا لتطورات القتال في قطاع غزة يتوقع أن يتم تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل. ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن أطلق سراح جنود الاحتياط يأتي للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي. تطورات تأتي في وقت لم يحقق الاحتلال أي من أهدافه في العدوان على غزة خلال 3 أشهر، ما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للحديث عن حرب أطول أمدا. وقبل أيام قالها ليفي إن الحرب على قطاع غزة لها أهداف ضرورية ليس من السهل تحقيقها وستستمر عدة أشهر أخرى، وأقر بأنه لا توجد حلول سحرية ولا توجد طرق مختصرة لتفكيك حماس بصورة شاملة. بدوره قال اللواء في الاحتياط غيرشون هاكوهين إن حماس جيش مبدع وفريد للغاية تم بناؤه وفقا لظروف قطاع غزة، واصفا الحرب ضدها بأنها صعبة. ووفق معطيات سابقة أعلن جيش الاحتلال عن مقتل أكثر من 506 جنود، ما يقارب 190 منهم قتلوا منذ بدء العمليات البرية في 27 من أكتوبر تشرين الماضي. وإضافة إلى الخسائر العسكرية، تقول صحيفة ذا ماركر الاقتصادية الإسرائيلية إن استدعاء قوات الاحتياط للقتال في غزة كلفت الخزينة الإسرائيلية أكثر من 5 مليارات دولار، وذلك منذ بدء عمليات طوفان الأقصى وحتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي، واصفة الأمر بالضرر الاقتصادي غير المسبوق لكيان الاحتلال.
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي البلاد، كما استهدفت أيضا القوات الأمريكية في قاعدة الشداد جنوبي محافظة الحسكة في سوريا. دعا البيان الختامي للمؤتمر العلمائي الموسع بالعاصمة اليمنية صنعاء حكومات الدول الإسلامية إلى التحرك لفك الحصار عن قطاع غزة، كما دعا الأنظمة المتابعة مع الاحتلال إلى قطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم، مؤكدا ضرورة تعزيز الوحدة ونبذ الخلافات بين المسلمين. تواجه الولايات المتحدة الأمريكية ورطة كبيرة فيما يتعلق بتحرك العداء في البحر الأحمر لإعاقة الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
ورطة كبيرة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتحركها العدائي في البحر الأحمر لإعاقة الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، فإلى جانب التفاعل الدولي الضعيف جدا مع التحالف البحري الرامي لعسكرة المياه الدولية، يبقى الأفق مسدودا أمام تحقيق هدفها المتمثل بإيقاف العمليات اليمنية. وأثر تدخل واشنطن واستهدافها القوات اليمنية، حملتها صنعاء تبعات اعتداءاتها على زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية، مؤكدة أن عواقب هذا الهجوم ستكون وخيمة.
أقدمت قوات العدو الأمريكي على الاعتداء على 3 زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية، ما أدى إلى استشهاد وفقدان 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية.
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي شدد على أن هذا الاعتداء لن يثني صنعاء عن مواصلة أداء مهمتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني، معتبرا أن ما قام به الأمريكيون يأتي في سياق الإصرار على استمرار جرائم الإبادة الجماعية في غزة، كما حذر من أن أي دولة تعتدي على الشعب اليمني ستجازف وتغامر بمصالحها وأمن ملاحتها. إيران بدورها شددت على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون على أنها سترد بقوة على أي اعتداء إسرائيلي، كما انتقدت ازدواجية المعايير الأمريكية والغربية، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار توقيف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تهديدا بينما يسمح لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في غزة. من جهته على أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن لا تسعى إلى توسيع نطاق الصراع مع الحوثيين في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي تصريحات كيربي تلك فيما أفادت صحيفة التايمز بأن الجيش البريطاني يستعد وينسق مع الولايات المتحدة لشن هجمات جوية على أهداف حوثية في اليمن، وأوضحت أن الجيش البريطاني سينضم للولايات المتحدة وربما دولة أوروبية أخرى لإطلاق وابل من الصواريخ ضد أهداف مخططة مسبقا إما في البحر أو في اليمن نفسه.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن المقاومة تقف أقوى من أي وقت مضى ضد الكيان الصهيوني. صواريخ القسام تدك تل أبيب ردا على مجازر غزة، وحصيلة ضحايا العدوان تقترب من 22,000 شهيد. المقاومة العراقية تستهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد والشداد وتضرب ميناء إيلات. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نسائم الرحمة. هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن طاعة ولاة الأمر، ومن هم ولاة الأمر الحقيقيين الذين وجبت علينا طاعتهم والانقياد لأوامرهم. إنهم من اختارهم الله تعالى ليكونوا قادة وهداة للبشرية، وهم الأنبياء والأوصياء وأهل بيت العصمة، ثم علماء الدين ومراجع التقليد ممن توفرت فيهم أهلية القيادة والولاية على الأمة. سيكون الحديث أولا مع ضيفنا الشيخ حسين المياحي ليتحدث لنا حول هذا الموضوع، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة مستمعين الكرام تشير إلى مبدأ مهم من مبادئ التربية الإسلامية له علاقة وثيقة بحياتنا الاجتماعية والسياسية، فهي تضع ميزانا يرجع إليه المؤمن دائما في حياته العامة، خصوصا إذا اشتبكت والتبست عليه الأمور. هذا المبدأ يتلخص في كون قيادة الأمة هي لله وحده، ثم لمن ارتضاهم الله تعالى. فالإنسان كثيرا ما يلجأ إلى عواطفه وأحاسيسه أو استنتاجاته وأذواقه الخاصة. القرآن الكريم يبين الفيصل والحد الذي يجب أن يقف عنده المؤمن، فإن تعارض ذوقه واستنتاجه الخاص مع حكم الله والرسول فليس له إلا أن يتبع الله والرسول، وأن يتبع امتداد الرسول وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ثم علماء الدين الأعلام ومراجع التقليد العظام، لا أن يلجأ إلى أي كان، حتى وإن كان هذا متدينا أو صالحا أو غير ذلك، لأن قيادة الأمة من الناحية الشرعية لا يمكن أن تكون إلا للمجتهد الصالح الجامع لشرائط التقليد وولاية الأمر. قال الشاعر في حق أهل البيت: هم أولو الأمر والمودة في القربى، وكل عن ودهم مسؤول، أنا مولى لسادة كل أمر لجميع الورى إليهم يؤول.
ملنا والحسن وحسين عنهم لا ترضين، ملنا
من مسائل التقليد أعزائي المستمعين أنه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال، مثلا لو أفتى أحدهم بنجاسة الكحول وأفتى الآخر بطهارته والمجتهدان متساويان من حيث الأعلمية، الاحتياط هنا يقتضي اعتبار الشيء نجسا، لأن المكلف في مثل هذا الحال يكون قد أصاب الواقع مهما كان نوع الفتوى. فلو كان ما أفتيا به نجسا فعلا فالمكلف ترك هذا النجس، ولو كان في الواقع طاهرا فلا شيء عليه أيضا إذا ترك هذا الطاهر باعتبار وباعتقاد أنه نجس. أما لماذا يختلف المجتهدون في الفتوى فهذا موضوع يحتاج إلى شرح مفصل لا مجال لبسط الحديث فيه في هذه الدقائق القليلة.
جد جعفر صادق مثلهم للعهد، جد من كان
في غزوة أحد عبأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشه خارج المدينة، واختار منهم 50 راميا وضعهم على باب الشعب من جبل أحد لئلا يأتيهم العدو من هذا المنفذ، وعين عليهم قائدا هو عبد الله بن جبير، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وقال لهم إن رأيتمونا هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان، وإن رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم. ولما بدأت المعركة حاول المشركون بقيادة خالد بن الوليد أن يباغتوا جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الشعب فلم يستطيعوا ورجعوا أدراجهم، لكن هؤلاء الرماة لما رأوا علائم النصر تركوا أماكنهم دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من قائدهم عبد الله بن جبير، فدارت الدائرة على المسلمين وكاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل. كل ذلك كان نتيجة لعصيان القائد وعدم اتباع أمر الولي.
من كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم، والرضا وابن الجواد أصبحوا نار العالم، والهادي والعسكري للدين رفعوا علم علم، هالعلم ظل ينتظر جف الذي ينشر راعي غايب وهجره للقلب، نشريه برواحنا وأولادنا.
مستمعين الكرام، الولي الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته هم علماء الدين ومراجع التقليد الذين تعترف الأوساط العلمية بهم، وفي حال إقامة الدولة الإسلامية يكون ولي أمر المسلمين واحدا ويجب على الجميع طاعته وامتثال أمره. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي إني أنا الحيران في بعدي عن الله العمر يمضي من يدي لكنني إلهي يا رحمة الله على مسكينك توبي
يا رحمة الله على مسكينك
هذه الإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم مستمعين الكرام في رحلة مع برنامج استفتاءات برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة نرحب بكم سماحة الشيخ وأهلا بكم وشكرا لكم على حضوركم معنا
أهلا بكم وبجميع الأخوة المستمعين والمستمعات
سماحة الشيخ قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا فاصل ونواصل ابقوا معنا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي عنوان الحلقة الخيرة سماحة الشيخ ممكن تعرفنا ما هي الاستخارة وكيف يجب علينا الالتزام بها تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم من أهم الطرق التي يستخدمها المتشرع هي استخارة الله تعالى في أمور الدنيا والخيرة كما يقال وقت الحيرة والخيرة هي أن يستشير الإنسان كتاب الله جل وعلا ويستخير الله عز وجل بأموره الدنيوية المهمة بالقدر الذي يرى فيه حاجة إليها. فسيرة المتشرعة أن يأخذوا القرآن الكريم ويذكرون الصلوات ودعاء الاستخارة ويستفتحون بالقرآن ويرون الآيات القرآنية التي تتكلم في صالح أو في عذاب، وسواء استخارة تخرج تارة جيدة وتارة غير جيدة.
نعم، يعني تحدثتم حول الاستخارة إن كانت حيرة أم لا، هل تنصحون بالاعتماد على الاستخارة في أمر الزواج؟
في أمر الزواج عندنا قاعدة كلية وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا، حيث أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بشكل عام الاستخارة لموضوع الزواج يعمل بها بالقدر المعقول.
نعم،
يعني لا تترك، ولا أنه الإنسان يعمل بها بشكل غير مدروس أو بشكل غير عقلائي. فإذا مثلا بعض الموارد توقفت ولم تتزوج وتصل إلى مفسدة، فيعمل بالقاعدة الكلية للزواج: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
نعم، سمحت الشيخ، ما أفضل الأوقات في عمل الخيرة؟
كما يقول العلماء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، قبل صلاة الصبح وبعد صلاة الصبح، في وقت الفجر هو من أفضل أوقات الخيرة، وأفضل الأزمنة أو الزمان الذي يقام هو الأيام المباركة كليالي القدر وأيام الجمعة وليالي الجمعة.
ما هي كيفية الاستخارة بالصبح؟
الاستخارة بالصبح أن يذكر الله عز وجل استغفار 3 مرات وصلوات على محمد وعلى محمد 3 مرات، ويقرأ دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية 3 مرات، وتأخذ قبضة من السبحة وتأخذ 2 إلى أن يصل إلى 1 أو 2 أو 3. إن كانت 1 فهي جيدة، وإن كانت 2 فهي غير جيدة، وإن كانت 3 فهي متوسطة مخير بها.
نعم، ما رأي سمحتكم في الاستخارة بالقرآن الكريم؟
طبعا الاستخارة في القرآن الكريم هي أفضل الاستخارات وأفضل من السبحة، لأن فيها توضيح من الآيات القرآنية، فتطابق الموضوع مع الآية القرآنية هو أوضح، والآيات القرآنية هي دستور الله تعالى لنا، ويكون التوضيح في القرآن الكريم أكثر للمواضيع.
نعم، إذا تحدثنا حول رأيكم بأصل الاستخارة، ما هو رأيكم؟
رأي الشريعة. الشريعة حثت على موضوع الاستخارة واستخارة الله عز وجل. طبعا الشريعة تأمرنا بهذا الشيء في أيام، في أوقات الحيرة وفي الأمور الضرورية، لابد علينا من الاستفادة من الخيرة.
نعم، اسمع لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. عنوان هذه الحلقة حول الخيرة أو الاستخارة. سمحت الشيخ، إذا كانت الاستخارة جيدة فهل يجوز عدم الالتزام بها؟ وما هو رأيكم؟ تفضلوا. أو ترك الموضوع يعني.
الأفضل كما أسلفنا أن الخيرة تكون في المراحل التي يحتار فيها الإنسان ويريد رأي القرآن الكريم. طبعا نقطة مهمة، الخيرة لا يأخذها أي شخص. هنالك أناس متخصصين، هنالك أناس عندهم قابلية دينية رحمانية، على أيديهم تكون الخيرة في مكانها وفي موقعها الصحيح. في زماننا الحالي نرى كثير من الأخوة والأخوات مثلا على تطبيقات الجوال قد نصبوا بعض البرامج التي فيها الخيرة فيأخذ خيرة عن نفسه، ولكن هنا السؤال، هل لديه القابلية حتى أن تكون خيرته جيدة؟ هل لديه هبة من الله عز وجل لتكون خيرته صحيحة غير خاطئة؟
هناك شرح يعني.
طبعا هنالك شرح. نحن قبل الشرح وقبل الدخول في موضوع أخذ الخيرة، لابد للإنسان أن يتحلى بصفة وحالة إيمانية روحانية تؤهله لأخذ الخيرة. فلا يمكن للإنسان أن يشتري مصحف الخيرة وهو يقوم بالخيرة بنفسه. يعني اليوم نشوف بعض الأخوة يشتري مصحف الخيرة، كل ما يريد يعمل عمل يأخذ استخارة.
إذا كان يريد أن يذهب إلى أي مكان أو إذا
يعمل استخارة
أن يشرب أو يأكل أو.
الآن نحن لسنا بصعيد أن نخطئه، ولكن الخيرة لها أماكنها الصحيحة. الخيرة لها طريقتها الصحيحة. الخيرة لها أناسها المتخصصون الذين يأخذون الخيرة. فلا يمكن أن نأخذ الخيرة في أي عمل كان، ولا في أي وقت كان، ولا أي شخص كان. الخيرة يعمل بها، الخيرة شيء مقدس، الخيرة أمرنا الشرع المقدس بها، الشرع المقدس، ولكن بضوابط. لا أن نتعدى هذه الضوابط ولا أن نعتقد بعدم صحتها.
هل الخيرة عند الحيرة أم هي جائزة في كل الأحوال؟
هي عند الحيرة وأيضا جائزة، ولكن مو ليس في كل الأمور، ليس كما نرى كما قلنا. أنا رأيت بعض المراهقين وبعض الشباب والشابات، هم مؤمنون صادقون، ولكن أخذوا الموضوع زيادة عن حده. يعني لم يبقى إلا أن يأخذون خيرة، لا نصلي أم لا نصلي.
بالفعل
يعني أحدهم وقف عند مفترق طرق فأخذ خيرة على الطريق الأول فأتت الخيرة غير جيدة، أخذ خيرة على الطريق الثاني فكانت الخيرة غير جيدة، على الطريق الثالث غير جيدة، على الطريق الرابع غير جيدة، أخذ خيرة أن يذهب إلى بيته غير جيدة، كلهم غير جيدين. خب ماذا يفعل؟ فرجع إلى بيته. أولا هو ليس بمؤهل للخيرة، ثانيا ليس هنالك مورد حاجة للخيرة، ثالثا طريقة الخيرة غير صحيحة. فالمؤمل من الأخوة المؤمنين، أولا الاعتقاد بالخيرة. نعم نحن نعتقد بالخيرة، خيرة القرآن، خيرة السبحة، ولكن لابد أن نمشي ضمن الضوابط الخاصة بالخيرة. أولا أهل الاختصاص، ثانيا طريقة الخيرة، ثالثا مناسبة الخيرة ومكان الخيرة.
ما رأيكم أعقل وتوكل بدون أن يأخذ الخيرة؟
الآن موضوع أعقل وتوكل صحيح، ولكن استخارة الله في أمور مهمة جيدة وفيها الفائدة للمؤمنين.
أي نوع من الأمور؟ على الإنسان أن
الأمور المصيرية، الأمور المصيرية، شراء منزل، تزويج في الحد المعقول كما قلنا، هذا هنا تعليقنا عليه أنه لا، أن الفتاة تصل إلى 30 إلى 40 والأب يقول استخارة ليست جيدة وتبقى الفتاة ولا تتزوج. شراء بيت، في زواج، في عمل مهم، في إقدام على شيء مهم، إن لم يكن يشبه شيء آخر، إن لم يتخلله شيء آخر.
في الأكل والتوكل والشرب.
والتوكل، نعم.
في الأكل والشرب هناك أشخاص يأكلون.
في الأكل والشرب هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن في الأكل والشرب أنا أراعي حلية المال، أراعي حلية الطعام وحلية الشراب، وأتوكل على الله والقدر الذي يحل لي وأستفيد منه. ولكن أنا أكل هذا أم أكل لا ذلك، أن أنام هنا أم أنام هناك، وأخذ خيرة على كل شيء، هنا خرجت الخيرة من حالتها الطبيعية إلى الإسراف فيها، وهذا الشيء غير صحيح. هذا الشيء غير صحيح. الأخوة الذين في كل شيء فتحوا القرآن الصغير وأخذوا خيرة، أو فتحوا المسبحة ولم يكن المورد فيه حاجة للخيرة، هذا الشيء غير صحيح.
نعم. هناك بعض الشباب المجاهدين يعني يأخذون الخيرة وتكون غير جيدة ولكن يذهبون، ما رأيكم في هذا؟
في موضوع الجهاد هنالك قواعد عامة وهنالك التكليف واضح، فلا حاجة للخيرة، إنما إذا توفرت الشروط وقابلية الجهاد فيتوكل على الله عز وجل.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة الخيرة والاستخارة. شكرا لكم، إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا نزال نعيش أجواء الخلق الرفيع مع الدعاء الثامن للإمام السجاد واستعاذاته من مذام الأخلاق ومساوئها ومكارهها، فلنستمع إليه حيث يقول عليه السلام:
اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة.
استعاذ عليه السلام من جملة أمور منها ضعف الصبر. يقول: وضعف الصبر. الصبر حالة أيضا تربوية تتحقق على أساس حبس النفس على الأمور الشاقة والوقوف معها بحسن الأدب، عدم الاعتراض على ما يقدره الله سبحانه وتعالى بإظهار الشكوى. وهناك آيات كثيرة تدل على عظمة الصبر وعلى أهميته، أن هناك روايات كثيرة أيضا تشير إلى عظمة الصبر. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبر 3: صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. أنواع من الصبر، تقسيمات للصبر. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله تعالى له 900 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. هذا ما يشير إلى الصبر، ويقول عليه السلام بأني أستعيذ بالله تبارك وتعالى من قلة الصبر. ومن الأمور الصعبة على الإنسان وعلى النفس أن يصبر وأن يواجه المصائب والمكاره، ولذلك جاء مدح للصابرين: فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. فإذا الصبر من الصفات ومن الآداب التربوية العالية جدا. الإمام عليه السلام يتعوذ بالله من أن تضعف هذه الملكة عنده، كما أنه يتعوذ بالله من قلة القناعة. روايات القناعة بل آيات القناعة كثيرة: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. كما أنه قد فسر الرزق في قوله تبارك وتعالى: ليرزقنهم الله رزقا حسنا بالقناعة، فسر الرزق الحسن بالقناعة. وكذلك الحياة الطيبة: فلنحيينه حياة طيبة، فسرت الحياة الطيبة بالقناعة أيضا. وهناك روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قلت يا جبرائيل ما تفسير القناعة؟ قال: تقنع بما تصيب من الدنيا، تقنع بالقليل وتشكر على اليسير. لاحظوا، إذن القناعة مطلوبة دائما. وكذلك عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: القناعة مال لا ينفد، لا ينتهي ولا يفنى. ويفسر العلماء هذا النص عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه الإنفاق منها مال لا يفنى، بمعنى أن الإنفاق منها لا ينقطع، كلما تعزز عليه شيء من أمور الدنيا قنع بما دونه. والباقر صلوات الله وسلامه عليه والصادق عليهم الصلاة والسلام يقولون: من قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس. إذن القناعة أيضا مسألة أساسية للشخصية المؤمنة، لكي تتسامى، لكي تعيش حالة من الحرية، وتعيش حالة من يعني الاستقلالية وعدم الحاجة إلى الآخرين، مسألة ضرورية للإنسان. ولذلك هنا رواية لطيفة أو قصة لطيفة، أنه يقال بأن رجلا من حاشية السلطان رأى حكيما يأكل ما يتساقط من البقل على رأس ماء، فقال ذلك الرجل الذي يخدم السلطان، قال له: لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا، أنت حينما تعيش في كنف السلطان فإنك سوف توفق لأكل أفضل الأكلات. فقال له الحكيم: وأنت لو قنعت بهذا لم تحتج إلى خدمة السلطان. إذن القناعة تجعل الإنسان حرا طليقا لا يعيش الحاجة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. ويستعيذ الإمام أيضا من ضمن ما يستعيذ منه شكاسة الخلق، يعني سوء الخلق، شراسته، صعوبته. وهذه مسألة أيضا مهمة، ربما الإنسان يعيش أحيانا بعيدا عن المجتمع فلا يشعر أن لديه شكاسة خلق أو لا، ولكن إذا التحم الإنسان بالناس وعايش شؤونهم وعايش حالاتهم المختلفة حينئذ يظهر أنه عنده شكاسة خلق أم لا. والروايات في ذلك كثيرة. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من ساء خلقه عذب نفسه. الإمام يعلل، قال: وذلك لأن نفسه منه في تعب كما أن الناس منه في تعب. هو بمجرد أن ينظر إلى حالة تستثيره فيؤلب الوضع عليها، يعني هو يتعب نفسه ويعيش حالة من الانفعال كما أنه يتعب الناس معه، يعني بسوء أخلاقه يعكر مزاج وصف الجو العام حتى للآخرين. ولذلك ورد في بعض الروايات إن سوء الخلق ليفسد العمل أو ليفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل، كما عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان مطلوب منه دائما أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى وأن يتأدب بآداب أهل البيت. نعوذ بالله من شكاسة الخلق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
نحو تأكيد الطقوس. يصنع